زينب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء التوحيد والإيمان والحق والخير والرحمة كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناة الرحمة المباركة، أسأله سبحانه كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم في دار مقامته وكرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، جبريل يسأل والنبي يجيب، سلسلة جديدة في العقيدة والتوحيد، أقدمها بأسلوب جديد في سؤال فريد وجواب موفق سديد، ولملاء والسائل هو أمين وحي السماء، والمجيب والمعلم هو أمين أهل الأرض صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من خلال هذا الحديث الذي يشتمل على الدين كله، والذي أتعمد ذكر متنه في أول كل لقاء ليسهل حفظه على إخواننا وأخواتنا بإذن الله جل وعلا. الحديث رواه مسلم في صحيحه والبخاري مختصرا، والإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود والحاكم وغيرهم وغيرهم. وقد توقفنا عند رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما ذكرت آنفا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلمه الله تعالى إلا بعد وقوعه وحدوثه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال عبد الله بن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها، أي عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري ربها، أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني السائل، فلبثت مليا، يعني عمر، فقال، يعني صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لازلت أيها الأفاضل في مقدمة مهمة جدا بين يدي هذا الحديث المبارك الذي قال فيه أئمتنا وسادتنا وعلماؤنا. هذا الحديث يعد أمة للسنة كما تعد الفاتحة أمة القرآن. وتوقفت مع لفظة السنة لغة واصطلاحا، وقلت: السنة في اللغة هي الطريق أو الطريقة، محمودة كانت تلك الطريق أو الطريقة أو مذمومة. ففي صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سننا، يعني طريقة أو طريقة، كلاهما صحيح، لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ إذن السنة في اللغة هي الطريق أو الطريقة، محمودة كانت تلك الطريق أو الطريقة أو مذمومة. أما السنة في الاصطلاح، في اصطلاح الأصوليين، السنة في اصطلاح الأصوليين ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة عند المحدثين، يعني عند علماء الحديث، هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. تاني خلي بال حضرتك من هذا التعريف الشامل للسنة عند المحدثين، عند علماء الحديث. قالوا، أي علماء الحديث أو المحدثون: السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية او سيرة. وقد فصلت هذه الكلمات وهذه المعاني، لكنني اريد ان اؤكد الليلة ايضا، وانا اتعمد تكرار هذا او تأكيد هذا، لاننا نعيش الان عصرا يهرف فيه الكثيرون بما لا يعرفون، يهرف فيه الكثيرون بما لا يعرفون. فمنهم الآن من يتطاول على السنة برمتها ويزعم أننا لسنا في حاجة إلى السنة، بدعوى أن السنة فيها الضعيف والموضوع، فيها الضعيف والموضوع، أي فيها الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة. ثم يتوهم هذا المتوهم أنه بذلك قد أتى بما لم تأتي به الأوائل، فيستدل على هذا التأصيل السخيف بقول الله تبارك وتعالى، وهذا حق يراد به باطل، بقول الحق تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذه دعوة باطلة. أقصد أن هؤلاء يدعون إلى العودة إلى القرآن دون السنة، وإلى الأخذ بالقرآن دون السنة، وأن الأمة في حاجة إلى القرآن دون السنة وليست في حاجة إلى السنة. نحتاج إلى أن نؤكد على أهمية السنة ومكانة السنة وحجية السنة في عصر الفتن، فتن الشهوات والشبهات، فتن الفضائيات، فتن الإنترنت، فتن الإعلام. فقد تثار الشبهة الآن فتجوب الأرض في التو واللحظة. وقد وصلني الأسبوع الماضي فقط كتيب صغير، لن أذكر اسم كاتبه حتى لا نروج لهذا الكتيب ولأمثاله من حيث ندري أو لا ندري، يقول بأن عذاب القبر باطل وكذب وزور وبهتان وتضليل، بدعوى أنه لم يثبت في القرآن الكريم كله آية واحدة تؤكد أو تثبت عذاب القبر، وكل ما ثبت في هذا إنما هو من أحاديث الأحاد، وأحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في قضية الاعتقاد. وأنا أكاد أجزم بأنه لا يعرف شيئا لا عن الأحاد ولا عن الاعتقاد ولا عن غيرها من هذه الكلمات الكبيرة والأصول العظيمة التي لا ينبغي أن يتكلم فيها إلا الجهابذة النقاد والصيارفة الأفذاذ من أهل العلم، ممن يعرفون معنى الإسناد ويعرفون خبايا الإسناد ويعرفون متى يحكمون على الإسناد بالصحة أو بالضعف أو بالوضع، ويعرفون مواليد الرجال ووفيات الرجال متى عاشوا، ويعلمون المتن وكيف يكون المتن صحيحا وكيف يعارض صريحا للقرآن أو صحيحا للسنة، قضايا كبيرة لا ينبغي أن يتكلم فيها من لا يحسن أن يفرق بين الدليل ومرتبة الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من الأصول. لكنه الهوى الذي يملأ القلوب ليرد هؤلاء سنة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ينتفخ أحدهم وينتفش وكأن الجبل قد تمخض فولد فأرا، فيحتج علينا بآية من كتاب الله، ونحن لا ننكر الآية بل ولا ننكر الدليل القرآني، لكننا نؤكد على أن هؤلاء لا يفهمون الدليل القرآني ولا الدليل النبوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تثار الفتنة أو الشبهة فتؤثر على كثير من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأننا قد ابتعدنا كثيرا عن عصر النبوة وعن عصر العلم الرباني الذي يتكلم فيه الربانيون من العلماء. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نحتاج إلى أن نؤكد على هذه القضية يا أحبابي ويا إخواني. السنة لا تفترق أبدا عن القرآن ولن تفترق أبدا عن القرآن. تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. الحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة: ولن يتفرقا يعني لن تفارق السنة القرآن ولن يفارق القرآن السنة أبدا حتى يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي أبدا أن يهرف أحد بما لا يعرف وأن يتصور أن الله تبارك وتعالى وهو القائل جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، معنى ذلك خذ القرآن وفقط واترك السنة وانبذ السنة بدعوة أن السنة فيها الضعيف وفيها الموضوع. هذا ضلال مبين، من قال هذا فقد ضل ضلالا مبينا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الممتع الماتع في آن، في كتابه الممتع الماتع في آن إرشاد الفحول، قال: إن ثبوت حجية السنة المطهرة، إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك، خلي بالك من ده، ولا يخالف في ذلك، أقولها كمان مرة تالتة عشان تعرف اللي جاي بعدها، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. لا لا، تاني أصل كلام خطير جدا، كلام خطير. إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. ومن بديع ما قلت ما قاله الإمام العلم الإمام الأوزاعي: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. بمعنى أنك لن تستطيع أبدا أن تفهم القرآن إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يفصل شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى فيقول: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. أنا عاوز الكلام ده الأمة تحفظه، أريد أن تحفظ الأمة هذا الكلام الذي يكتب بماء العيون، وما عنديش مانع الحلقة الجاية أقوله تاني، والحلقة اللي بعدها أقوله تالت، والحلقة اللي بعدها أقوله رقم 40، ما فيش مانع، لأننا نعيش الآن عصر الفتن كما ذكرت. قال ابن القيم: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أو الوجه الأول، وكلاهما صحيح في اللغة، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة، بمعنى أن يأمر القرآن بالتوحيد فتأمر السنة بالتوحيد، يأمر القرآن بالصلاة فتأمر السنة بالصلاة، يأمر القرآن بالحج فتأمر السنة بالحج، وهكذا، والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين، إلى غير ذلك من الأدلة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة، وما أكثر الآيات. قال تعالى: وآتوا الزكاة، وما أكثر الآيات. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. فتأتي السنة لتجمل كل هذه الأدلة في حديث واحد في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فتتضافر أدلة السنة مع أدلة القرآن في الباب الواحد، وهذا من باب توارد الأدلة القرآنية والنبوية في المسألة الواحدة. ده كلام جميل. يبقى ده أول وجه من أوجه السنة مع القرآن، خلي بال حضرتك. الوجه الثاني: أن تكون السنة مبينة لما أجمله القرآن، وهذا كثير جدا في السنة. القرآن الكريم يأتي بأوامر مجملة، بأوامر مجملة، وأقيم الصلاة، طيب كيف أصلي؟ ماذا أقول في القيام؟ وماذا أقول في الركوع؟ وماذا أقول في السجود؟ وماذا أقول بين السجدتين؟ وما هي شروط صحة الصلاة؟ وما هي أركان الصلاة؟ وما هي واجبات الصلاة؟ وما الفرق بين الركن والشرط؟ وما هي مبطلات الصلاة؟ مسائل طويلة لن تستطيع البتة أن تتعرف على كل الإجابات لهذه الأسئلة الكثيرة وغيرها إلا إذا عدت إلى من قال: صلوا كما رأيتموني أصلي بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. يأمر الله جل وعلا بالحج وأتم الحج والعمرة لله. لكن كيف أحج؟ ما أركان الحج؟ ما واجبات الحج؟ ما مبطلات الحج؟ ما الفرق بين وادي عرفة ووادي عرنة؟ إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة. لن تقف على جواب واحد لهذه الأسئلة إلا إذا عدت إلى صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. طيب، وآتوا الزكاة، كيف أزكي؟ ما هي الأنصبة؟ ما مقادير الزكاة؟ إلى غير ذلك. لن تجد إجابة على هذه الأسئلة وغيرها إلا في السنة. ينزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويذهب الصحابة إلى رسول الله ويقولون: يا رسول الله، نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في الآية في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر النبي الظلم بالشرك. والأدلة والأمثلة في هذا الباب كثيرة. والوجه الثالث، وهو أخطر أوجه السنة مع القرآن، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. يعني يشرع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يشرع، إذ الشرع ما شرعه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن. يتلى، آية جميلة جدا. واذكرن، أمر لنساء النبي رضوان الله عليهن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي رحمه الله: الحكمة هنا هي السنة، بدليل العطف، إذ أن العطف عند علماء اللغة يقتضي المغايرة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالحكمة هي السنة. يقول صاحب السنة صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن. نفس كلام القرآنيين الآن، وصلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الكلام الذي يردده القرآنيون الآن وغيرهم ممن يدعون العلمنة والعقلنة: عليكم بالقرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ده تشريع نبوي، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلام جميل. طيب مولانا، مش القرآن بيقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ أي لا أنكر أبدا. طيب ما بكفاية كده، ما الآية واضحة: ما فرطنا في الكتاب من شيء، الآية واضحة. هذا هو الدليل الذي يحتج به القرآنيون الذين ينكرون حجية السنة ويقولون بأننا لسنا في حاجة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب أيها الأفاضل: ما فرطنا في الكتاب من شيء جملة كريمة من آية كريمة من آيات سورة الأنعام. وإن لم أكن واهما فهي جملة من الآيات 38، إن لم أكن واهما أو ناسيا. وهي قول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال قتادة: الطير أمة، والجن أمة، والإنس أمة، وكل أحوال هذه الأمم من الآجال والأرزاق والأعمار والأحوال في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. فالمراد بالكتاب في قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، المراد بالكتاب اللوح المحفوظ الذي سطر الله عز وجل فيه علم كل شيء، وهذا هو المعنى الذي يتسق مع الآية ككل. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربي محشرون. حتى ولو سلمنا بأن المراد بالكتاب في الآية القرآن، لو سلمنا بأن المراد بالكتاب في الآية ما فرطنا في الكتاب أي في القرآن من شيء، لا مانع سنأخذ بهذا التفسير أيضا. لكن ما المعنى؟ المعنى أن القرآن حوى أصول الدين وقواعد الأحكام، وترك الله التفسير والتفصيل والتوضيح والبيان لصاحب السنة. قال تعالى كما في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، في الآية رقم 44 على وجه التحديد تقريبا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين، يبقى من الذي يبين الذكر؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا خلاف ولا تعارض على الإطلاق. ولا ينبغي أن تضرب الآيات ببعضها البعض، ولا أن تضرب السنة ببعضها البعض، ولا أن يضرب القرآن بالسنة، ولا أن تضرب السنة بالقرآن أبدا. فالحق يخرج من مشكاة واحدة، ونور النبوة ونور الوحي يخرج من مشكاة واحدة، سواء كان هذا الوحي قرآنا يتلى أو حديثا يقوله المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يتعلق بالبلاغ عن الله جل وعلا. هذا تأصيل في غاية الأهمية. ووددت ورب الكعبة أن لو كررت هذا الكلام مرارا وتكرارا طيلة هذه الأيام لنثبت هذه الأصول وهذه الحقائق وهذه المعاني الجليلة الرقيقة في قلوب أولادنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا، لأننا نشهد الآن هجمة شرسة على السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولكن لطالما أعلنت الحروب على السنة، يعني الحرب على السنة ليست وليدة العصر أبدا، وإنما أنا أقول، واسمعوا مني هذا، أنا أقول كل من يخرج الآن شبهة يظنها أو يظن أنه سيعكر بها صفاء هذا النهر العذب ما أتى بجديد. إيه الكلام أنت بتقوله ده؟ أنا أعي ما أقول بإذن الله. أقول كل قزم يخرج الآن أو يخرج الآن علينا بشبهة على السنة يظن أنه سيعكر بشبهته صفاء هذا النهر العذب الصافي ما أتى بجديد. معقول؟ معقول. أي شبهة، وأنا أقول مؤكدا، أي شبهة يخرج بها علينا أحد الآن إنما هي شبهة قديمة، وقد تولى علماؤنا وسادتنا بالرد عليها، وما أنا وغيري من إخواني من أهل العلم في هذا العصر إلا نقله. والله لا نفعل إلا ذلك، والله لا أفعل أنا شخصيا إلا ذلك. ما علي فقط إلا أن أرجع إلى بطون الكتب والمجلدات وأن أقضي الوقت لأنقل فقط كلام أئمتنا وسادتنا وعلمائنا جزاهم الله عنا وعن الأمة خير الجزاء، أنقل فقط. ولذلك أنا أقول ما من شبهة إلا وأصحابها قد ذهبوا إلى القبور ليستخرجوها من هذا العفن ومن هذا التراب النتن عند أصحاب الشبهات القدامى ممن أثاروا هذه الشبهات على سنة رسول رب الأرض والسماوات. ولكن هيهات هيهات، فمثل هؤلاء الذين يثيرون الشبهات على السنة مثلهم مع السنة كما أقول دوما كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. قالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ هذا حديث واحد فقط أيها الأفاضل، ولا أريد أن أطيل النفس في هذا الباب، وإلا فالأدلة القرآنية لو توقفت معها لأبين لحضراتكم حجية السنة بنص القرآن، والله الذي لا إله غيره لاحتجت إلى لقاءات لا إلى لقاء واحد. يكفي فقط أن أذكر بقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. أمر للوجوب، أمر للوجوب، إذ لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان أبدا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول، لا، وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما فيش وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا، وأولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر من الحكام والعلماء، من الحكام والعلماء تابعة لطاعتهما لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فقط، لا، فردوه إلى الله والرسول. طيب وإلى أولي الأمر؟ لا، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. لأن أولي الأمر لا يقولون إلا بما قاله الله ورسوله، ولا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعتهما لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه، قال: الرد إلى الله هو الرجوع إلى القرآن، والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى سنته بعد مماته، وإلى سنته بعد مماته. النهاردة تسمع لما تقول ثبت في السنة، تلاقي المسلمين أو إلا من رحم ربي يقول لك: معلش يا مولانا، أصل ده سنة، دي سنة. سنة يعني أنت بتقولها على سبيل التحقير والتقليل من شأن السنة؟ اعلم يقينا أن قدر السنة من قدر صاحب السنة، وأن إجلالك للسنة إجلال منك لصاحب السنة، وأن تقديرك للسنة تقدير منك لصاحب السنة، بأبي وأمي وقلبي وروحي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي لا تهرب بما لا تعرف، هذا كلام خطير. دي سنة يعني إيه؟ يعني إيه هذه العبارة؟ دي سنة، ده في القلب، ده في العين، ده على الرأس. فلتقدم السنة على كل شيء، وهذا إن دل فإنما يدل على تقديرك أنت لصاحبها صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، الصديق أبو بكر، أبو بكر رضوان الله عليه، الرجل الأول في الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، يحسم المسألة في كلمات قليلة تكتب بماء العيون الخاشعة، يقول: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ ماذا؟ كيف قال الصديق هذا الكلام الجامع البليغ؟ إنما أنا متبع ولست بمبتدع، كلام عالي. عبد الله بن مسعود في كلمة بليغة جدا يقول: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. كلمات حاسمة، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، يعني لو وقعتم في الضلال المبين. عمر رضوان الله عليه يقبل الحجر وهو يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. علي رضوان الله عليه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. اتباع الرسول، مسح على الخفين هكذا فلنمسح هكذا. لو كان الدين بالرأي، كل يقول بهواه وبرأيه بعيدا عن صاحب السنة صلى الله عليه وسلم وعن صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم، لفعل كل إنسان ما يريد وقت ما يريد. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. وعبد الله بن عمر يركب ناقته، يا الله، يركب ناقته ويمر بها في شوارع المدينة، الناقة، يركب ابن عمر الناقة رضوان الله عليه ويفضل يلف في شوارع المدينة، يطلع من شارع يدخل الى شارع. لماذا تصنع هذا ابن عمر؟ فأقول ابن عمر المحب لعل خفا يقع على خف. يا الله، تعرف حضرتك الكلام ده معناه ايه؟ لعل خف ناقة عبد الله بن عمر يقع على خف ناقة رسول الله. فإذا كان هذا حال عبد الله بن عمر مع ناقة رسول الله، فكيف يكون حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ مش بقول لك احنا بكشين كبار، احنا بكشين كبار قوي، الا من رحم الله. لك احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا حبايب النبي، اللي يحب النبي زق في عربية ترمس. الامة مش هتنصر بهذا الكلام الفارغ اطلاقا، لن تنصر الامة بهذا، وانما ستنصر الامة باتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم، بالسير على طريقه. والله لن تنصر الأمة إلا إذا عادت من جديد إلى محمد بن عبد الله. ما خلي بالك، ما فيش طريق إلى الله أبدا يؤدي إلا من طريق رسول الله أبدا، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي محمد. لن تصل إلى الله من أي طريق إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. كلام غالي، مختصر وبليغ ونفيس، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. معلش طولت عليكم في قولة علمائنا، ويعتبر هذا الحديث أما للسنة كما تعتبر الفاتحة أما القرآن، لأننا كنا في أمس الحاجة من وجهة نظري على الأقل، وأرجو أن تكون موفقة صائبة بإذنه تعالى، في أمس الحاجة الآن إلى تأصيلي وتأكيد هذه الحقيقة في زمن كثرت فيه الفتن، أقصد فتن الشبهات، إذ أنني أعتقد وأدين لله بأن فتنة الشبهة أخطر بكثير من فتنة الشهوة، ولا أقلل بذلك من خطر الشهوات، وإنما قد يذكر من وقع في الشهوة فيتوب إلى الله ويرجع، لكن من ابتلي بالشبهة قد يقدم حياته وهو يعتقد أنه يخدم دين الله وهو بعيد كل البعد عن دين الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ شبهة، شبهة عرضت عليهم الشبهات فأشربت قلوبهم هذه الشبهات، وقدموا أرواحهم من أجلها، وهم يعتقدون أنهم ينصرون دين الله وينصرون الشيطان وينصرون الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل أن يعصمني وإياكم من الشهوات والشبهات، وأن يرزقنا لكم الاتباع والسير على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسير على طريق أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال إمامنا الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الماتع لاعتصام، قال: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة، أي عن طريق، عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. تعالوا معايا بعد هذه الأصول المهمة، والتي أسأل الله أن ينفعني وأن ينفع الأمة بها، إنه ولي ذلك والقدر عليه. تعالوا بنا أيها الأفاضل، لننتقل بعد ذلك إلى الحديث مباشرة، ولتكن البداية مع الإسناد، ولتكن البداية مع الإسناد، مع العنوان مع الإسناد. قال الإمام مسلم: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن عمر عن رسول الله. هذا يسمى الإسناد. ما هو الإسناد؟ وما أهمية الإسناد هذا؟ ليه القصة الطويلة دي؟ ليه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله؟ ما تقول عن رسول الله وخلاص. يا خلي بالك عشان تعرف، أقول لك تعرف إيه؟ تعرف كرامة الأمة، تعرف كرامة الأمة ومكانة الأمة ومصداقية الأمة، لتعلم يقينا أنه لا يوجد الآن على وجه الأرض أمة لها جذور ولها سند ممتد ومنتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الأمة. يا الله، ده كلام كبير، ده كلام كبير. قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين. مش ممكن، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. كل اللي عاوز حاجة يقولها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله سأضرب لحضراتكم عدة أمثلة على جلال وخطورة ما أؤصله الآن. إسناد شرف الأمة ونسب الأمة وخصوصية هذه الأمة، إذ لم تثبت هذه الخصيصة أبدا لأمة من الأمم. لا يوجد الآن بين أيدينا سيرة مسندة مثبتة أو سنة مسندة مثبتة صحيحة لأي أمة على وجه الأرض إلا لأمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، لا يوجد شيء في حياة رسول الله من أكل وشرب ونوم، حتى في لحظات دخوله إلى الخلاء، فضلا عن معاركه، فضلا عن حروبه، فضلا عن قيامه، فضلا عن صلاته، فضلا عن جهاده، فضلا عن ذكره، فضلا عن انفاقه، فضلا عن عبادته، فضلا عن دعوته، فضلا إلا هو مثبت مسند إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. شايف قيمة الإسناد؟ الإسناد من الدين، كما قال عبد الله بن مبارك: ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، الإسناد سلاح المؤمن. طيب يا مولانا، بس معلش بالراحة شوية، طيب انت ما عرفتناش يعني ايه الإسناد؟ مش احنا متفقين نؤصل كل لفظة لغة واصطلاحا ونعرف اصلها ايه وفصلها ايه؟ ايوه. طيب قول لنا الاول ايه هو الإسناد؟ الإسناد له معنيان، خلي بالكم، او ياريت يكون اخواننا بيسجلوا الكلام ده واخواتنا. الإسناد له معنيان. المعنى الاول: عزو الحديث الى قائله، ده اسمه إسناد. عزو الحديث الى قائله. او معنى التاني: سلسلة الرجال الموصلة للسند. وهو هنا الإسناد هنا بمعنى السند، سلسلة الرجال الموصلة لمتن الحديث، سلسلة الرجال الموصلة للمتن. للمتن هنعرف يعني المتن. يبقى الحديث الإسناد له معنيان: عزو الحديث إلى قائله، أو سلسلة الرجال عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، باسمها سلسلة الرجال الموصلة للمتن، للمتن وهو موضوع الحديث وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ إلى آخره، بمجرد ما يجيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى بالمتن. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، يبقى ده اسم المتن، متن الحديث أي الكلام أو موضوع الحديث أو موضوع الكلام الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أقول تاني، الإسناد له معنيان، الأول عزو الحديث إلى قائله، عزو الحديث إلى قائله مسندا، عزو الحديث إلى قائله مسندا بفتح النون، لأن المسند غير المسند، عزو الحديث إلى قائله مسندا. طيب المعنى الثاني سلسلة الرجال، حدثني أبو خيثمة زهير مسلم، حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب عن كامس عن وكان عبد الله بن إلى آخره، ثم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلسلة الرجال الموصلة للمتن، وهو بهذا المعنى مرادف للسند. طب إيه معنى السند بقى؟ السند في اللغة المعتمد، السند المعتمد ده في المعنى اللغوي، السند أي المعتمد. يقول لك فلان يقول للولد لولده ده انت سندي، يعني أنا معتمد عليك في أمور دنيا، وإلا في التوكل والثقة واليقين في الله جل وعلا، لكن هذا نوع من أنواع الاستعانة المشروعة، فهناك استعانة مشروعة وهناك استعانة غير مشروعة، فالاستعانة بالحي فيما يقدر عليه الحي استعانة مشروعة، خلي بالك الاستعانة، لأن بعض الناس قد يخلط ويحرم الاستعانة على إطلاقها، لا لابد من التفصيل، استعانة مشروعة واستعانة محرمة. أما الاستعانة المشروعة فهي الاستعانة بالحي فيما يقدر عليه الحي، وإلا فالاستعانة بالحي فيما لا يقدر عليه حمق وسفة. لو استعنت برجل أعمى لا يرى في أن يقرأ لك كتابا فهذه استعانة لا تصح أبدا، لا تقبل بالعقل. أما إن استعنت برجل تعلم أنه يقدر على عونك فهذه استعانة مشروعة، بشرط أن تكون أو أن يكون طلبك لهذا الشيء مشروعا أصلا، يعني يعينك في أمر مشروع أحله الشرع وأحله الله ورسوله. أما الاستعانة المشروعة على الخط، على طول الخط وعلى الدوام، فيستعانتك بالله تبارك وتعالى، ومن ثم فلا يجوز أن تستعين بالأموات أبدا. طيب يبقى السند بمعنى المعتمد، ده في اللغة كلام جميل، وسمي السند بالسند لأن الحديث يعتمد عليه ويستند إليه، سمي بالسند لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه. طيب اصطلاحا أنا ذكرت الآن المعنى الثاني سلسلة الرجال الموصلة للمتن. معليش سامحوني الكلام إن شاء الله ما يكون صعب بإذن الله. يبقى السند، أما أقول لأب من أباء الآن، وخلي بالك أنا لا أخاطب طلبة العلم، احنا متفقين، لا لا لا، طلبة العلم قلة في الأمة، إنما نخاطب الأمة كلها، أنا أخاطب بدروس العقيدة الأمة كلها، أخاطب آبائي وأمهاتي وأجدادي، نعم أريد أن تعي الأمة كلها عن الله ورسوله في هذه الدروس، دروس العقيدة، والتي أعتبرها بفضل الله من أهم الدروس التي تقدم الآن يعني للأمة كلها، أسأل الله أن يجعلها خالصة الوجه وأن ينفع بها. فيبقى السند معناه إيه؟ سلسلة الرجال الموصلة للمتن، أي لموضوع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما المتن فالمتن لغة هو ما صلب وارتفع من الأرض، هو ما صلب وارتفع من الأرض، واصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام، ما ينتهي إليه السند من الكلام، أي من موضوع الحديث الذي يذكره النبي عليه الصلاة والسلام. طيب انتهى الوقت سريعا ومضت الساعة ولا أدري كيف مضت، شاء ربي وقدر، ولا أريد أن أطيل أو أن أشق على حضراتكم، لكن على وعد إن شاء الله تعالى أن أواصل الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله في السند، في السند، وأن أقف بعد ذلك مع لطائف الإسناد ومع كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وتعليق الإمام النووي على كلمات الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وسأقف إن شاء الله تعالى في حلقة قد تكون جافة بعض الشيء، لكن أرجو الله أن يسهلها علي وعليكم، مع رجال الإسناد. سأقف مع رجال الإسناد، سنتعرف على الإمام مسلم. من الإمام مسلم؟ ويؤسفني ويؤلمني أنني لو طرحت الآن هذا السؤال على الأمة كلها سينقلب إلي بصري خاسئا وهو حسير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الوقت الذي لو طرحت فيه الآن اسم لاعب كرة لوجدنا الإجابات متطابقة متسارعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنحن في زمن قد يكرم فيه اللاعبون ويهان فيه العلماء العاملون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسنتعرف إن شاء الله تعالى على رجال الإسناد، على الإمام مسلم، ثم بعد ذلك على أبي خيثمة، ثم بعد ذلك على يحيى بن يعمر إلى غير ذلك، أو على وكيع وعلى يحيى بن يعمر، ثم على عبد الله بن عمر، ثم على عمر. حنقف بقى وقفات طويلة مع عبد الله بن عمر ومع عمر رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله. أسأل الله جل في علاه أن يجمعنا جميعا مع نبينا ومع أصحابه في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على أسئلة الليلة الفائتة في الفتاوى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم السداد والتوفيق. فمن طرح سؤالا، من طرح من إخواني وأخواتي،
عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته ومقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طب اسمحوا لي أن أستقبل مجموعة قليلة من الأسئلة والاستفسارات والاتصالات لأجيب سريعا على الأسئلة الفائتة وعلى أسئلة الليلة بإذن رب الأرض والسماوات. نستقبل اتصالنا الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب. قبل ما بارك لحضرتك بنهني أنفسنا، والله ألف مبروك على الجائزة، وبشكر ملك البحرين وأقول له جزاكم الله خيرا أن أنتم بتعلموا، يعني بتكرموا العلماء اللي هم فعلا يستحقوا، وكما كرمك ملك البحرين أسأل الله العلي القدير أن يكرمك ملك الملوك.
آمين يا رب.
رب الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا.
شيخ محمد، ما كنت عايزة سريعا كده، كنت طرحت حضرتك سؤال وكان نفسي أوي أجاوب عليه، يعني لماذا هذه الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين؟
نعم.
يعني انا بالنسبة هي هجمة من الخارج ومن الداخل.
لا.
فبالنسبة للخارج هم ثلاث نقاط انا هقولهم، يعني ارجو من الله ان يكون قصدت، يعني اول نقطة ان يعني هم انتشار الاسلام وكل يعني اخوات كتير قالوها، لكن هم يخشوا قدوم الاسلام المسلمين يطبقوا الاسلام، فهم يخشوا من تطبيق المسلمين للاسلام. وفعلا الحمد لله ده حصل كتير، وفي نماذج بقت مشرفة في اوروبا وفي الخارج، نماذج مسلمة فاهمة الاسلام فهما صحيحا فابتدت تطبقه، فهم خافوا تطبيق هذا الاسلام لينتشر، ومعنى كده ان هيبقى الفهم اللي هم كانوا فاهمينه ان هو ارهاب وسوء معاملة والكلام ده كله، فهم خايفين وهم عارفين كويس ويقين طبعا ان هم لو المسلمين طبقوا الاسلام سيكون ان شاء الله سادة العالم، فهم يخشوا هذه النقطة. النقطة الثانية، يعني يمكن انا حتى لاحظتها في السفيهة اللي كانت بتهاجم القرآن والسنة، ان هي في احداث انشقاق للأمة، هم يعني بيعملوا فتنة، يريدوا بالفتنة دي انشقاق للأمة. فالفتنة دي عايزين بيها انشقاق، لان حضرتك عارف الانشقاق في الفتنة دي هما يتصوروا من جهة نظرهم ان هما لما يسيئوا بالرسومات او حاجة يعتقدوا ان المسلمين ممكن هما كمان يسيئوا للانبياء، ما يعرفوش ان المسلمين بيؤمنوا بكل الرسل وبكل الكتب، وان عيسى رسول الله وان موسى رسول الله وان الانجيل والتوراة كتب منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. فهم فاكرين لما يعملوا كده ممكن احنا رد فعلنا ان احنا او يحصل انشقاق للأمة وتحدث فتنة. النقطة الثالثة سريعا كده ان هم برضو الاعلام يمكن معلش العربي للأسف الشديد منذ 20 سنة، يعني يمكن قبل ما ربنا يهدينا والحمد لله ويتوب علينا كنا بنتابع افلام وتمثيليات، الصورة بتاعت المسلم تملي هو ارهابي، تملي هو غير ملتزم بالشريعة، تملي هو يعني مش على يعني كل قوي من الثقافة وكده، فهو قدموه بصورة ارهابية بصورة وحشة، يعني يقولوا اما هم العرب او الاعلام العربي او المسلمين بيقدموا هي الشخصية دي اللي عندهم، هم ما يعرفوش يعني ايه رهاب، هم شايفين الصورة اللي قدامهم. ده بالنسبة لثلاث نقاط للخارج. اما للداخل اللي هم يعني باعوا دينهم بعرض من الدنيا، يعني يعرفوا تماما ان هم عايزين بيهاجموا الصحابة والرسول واخرهم العلماء، فيعني هم عارفين ان اهم نقطة عندهم ان الاخت المسلمة الحمد لله وفضل الله التزمت، فالتزامها ده هو هيضيق عليهم فعلا المسافات الكتيرة اللي عندهم، وهم يعني تقريبا كل يعني اعمالهم الغير مشروعة بتعتمد على النساء. فلما عرفوا ان الست الحمد لله بقى عندها وعي ديني والحمد لله عرفت يعني ايه زوج ويعني ايه اسرة، ويعني يكفيني فخرا ان الاخت لو التزمت حتى ان الحمد لله يعني المجتمع الاسلامي كله يلتزم، كفاية ان هي اخت وام واهم حاجة زوجة واهم حاجة فعلا ان هي ام، يعني يعني هي ام، فان شاء الله هتخرج اجيال جميلة. مش عايزة اطيل على حضرتك بس حبيت ان انا يعني اوضح لحضرتك ان وبشرك ربنا يبشرك بالجنة يا رب، ان الحمد لله ابتدى فيه وعي ديني والحمد لله اخوات كتير واخوة ابتدوا يلتزموا، وانا شايفة الحمد لله مناظر الطاعة في كل حتة، يعني حتى بشوف الشاب الملتحي دلوقتي الحمد لله بيقوم ويقعد الكبير ويوقع الكبير ويرحم الصغير، ففي صورة حلوة الله حوالينا كده الحمد لله، وان قلت فارجو الله سبحانه وتعالى ان يعني يهدي عصاة المسلمين ويستر نسائنا يا رب العالمين. وسبحان الله سبحان الله سبحانك يا رب لا تقال الا لك، يعني في الوقت نفسه ان هم اذا اساءوا للاسلام ورسول يزداد المسلمين حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بالسنة، وهو ده فعلا الواقع اللي احنا عايشينه، حبا شديد او للرسول وتمسك بالكتاب والسنة، وفي نفس الوقت ما يسيئوا للصحابة والعلماء الحمد لله، يعني اولهم حضرتك يا رب تكون في يعني بداية فتحة خير للعلماء بتقرم الحمد لله رب العالمين، واسأل لحضرتك الصحبة للجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا يا شيخ محمد، والله العظيم حضرتك الحمد لله نطمنك ان احنا فاهمين منها حاجات كتير، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك، وشكر الله لك على هذه الكلمات الجميلة التي تبشر بالفعل بالخير ان شاء الله تعالى. هذا وعي جديد وانا اعبر عنه بكلمات قليلة فاقول لقد بدأت الامة بالفعل تنتقل من ازمة الوعي الى وعي الازمة، وهذه الخطوة العملية ان شاء الله الاولى على طريق العزة والكرامة، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يرد الامة الى القرآن والسنة ردا جميلا. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
انا فرحانة والله يا شيخ جدا ان انا بكلم حضرتك.
ربنا يشترك ويبارك فيك.
انا والله مش عارفة اقول ايه بصراحة، انا يوميا او يوم بعد يوم بحلم بحضرتك والله.
ربنا يشترك.
ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك. انا دلوقتي انا مشكلتي ان انا بحفظ قرآن. بنسى القرآن بشكل رهيب بعد ما بخرج من الدار اللي بحفظ فيها.
نعم.
عايزة يعني اقوي ان عايزة اثبت القرآن بحيث انه ما يتنساش خالص معايا.
طيب
انا مش عارفة اعمل ايه. في نفس الوقت عايزة اعلم ابني انه يتقرب من الدين ويحب الدين، برضو اعمل ايه عشان اعمل كده؟
طيب حاضر يا اختي.
معلش يا شيخ انا عندي مشكلة خاصة، فممكن اخد رقم حضرتك بعد اذنك؟
بعد رتبي مع اخواننا وكلميني على نفس الهدف بعد الحلقة ان شاء الله تعالى. طيب استقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام كبر.
نعم تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
اخويا شغال في محل، والمحل ده بيبيع عرايس من ساعة السبوع.
اي نعم.
ما حكم بيعها؟ ده سؤال.
طيب حاضر.
السؤال الثاني، ما حكم صيانة الاجهزة الكهربائية مثل الراديو والتلفاز والدش.
حاضر.
السؤال الثالث، ما حكم العمل في الحلاقة؟
طيب حاضر،
شكرا لك شيخ،
حياكم الله. أستقبل صلا أخيرا للإجابة على الأسئلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تفضلي أختي.
ازيك يا شيخ محمد؟
مرحبا.
لو سمحت، أنا أختي وحرمت من النقاب.
نعم.
أختي حرمت من النقاب.
نعم.
لبسته وبعدين زوجي حلف عليا ثلاث مرات. يعني ماذا أفعل؟
زوجك حلف عليك بماذا؟ بالله ولا بالطلاق؟
بالطلاق.
أي نعم، الدخلاء النقاب.
أي.
طيب حاضر يا أختي.
بس أنا بحبه أو يعني ممكن يعني حتى لو في البيت يعني أجيب طرف التدينة كده وعملها ولا زي يوحى اليمين.
سأجيبك إن شاء الله. حاضر.
إن شاء الله.
طيب، اعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف ونعلم وأنهم كثر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكثر في المسلمين من أهل الفضل والخير. أجيب سريعا على الأسئلة الماضية وعلى أسئلة الليلة، وأسأل الله ألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، وأن يرزقنا الصواب والسداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. طلبت أخت فاضلة حلقة كاملة للحديث عن وضوء وصلاة أصحاب الأعذار، والأمر باختصار شديد، أصحاب الأعذار من الأمراض. أقول: من لا يستطيع الوضوء بنفسه يوضئه غيره، باختصار في كلمات وإن شاء الله تفي بالغرض. من لا يستطيع من أصحاب الأعذار من أهل المرض، أسأل الله أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين، من لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فليوضئه غيره، فإذا لم يجد من يوضئه تيمم وصلاته صحيحة. أما الصلاة فإن كان مريضا لا يستطيع أن يصلي قائما فليصلي قاعدة، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي على جنب، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه هذا أو جنبه ذاك فليصلي مستلقيا على ظهره، فليصلي مستلقيا على ظهره، فإن لم يستطع فبعينيه. يعني لا عذر لأحد أبدا في ترك الصلاة. فإن جمع بين الصلاتين، إن جمع بين الصلاتين من غير قصر فجائز له أن يجمع بين الصلاتين من غير قصر، يعني له أن يصلي العصر مع الظهر، وأن يصلي المغرب مع العشاء في أي وقت شاء، في وقت الظهر جمع تقديم، أو في وقت العصر جمع تأخير، أو مع يصلي العشاء مع المغرب جمع تقديم، أو يؤخر المغرب إلى صلاة العشاء جمع تأخير، لا حرج عليه. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا إلى آخره، قال الله تعالى: نعم وفي لفظ قد فعلت، والحديث في صحيح مسلم. فأبشر أيها المسلم المبتلى، أبشر يا صاحب العذر يا صاحب المرض، إن لم تستطع أن تتوضأ فليوضئك غيرك، فإن لم تجد فتيمم وصلي، فإن لم تستطع أن تصلي قائما صلي قاعدة، وإلا فصلي على جنب، وإلا فعلى ظهرك، وإلا فعلى أي هيئة تتمكن من الصلاة فيها، ولا حرج عليك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرك على حرصك على الطاعة في عذرك هذا، واعلم بأن فضل الله كبير، وبأن رحمة الله بهذه الأمة واسعة. وكما أقول دائما: لا يجوز لرجل تصدى أو تصدر الفتوى أن يضيق ما وسع الله تبارك وتعالى. فمن السهل أن نحرم، ومن العظيم أن والجميل أن تأتي الرخصة من فقيه يتقي الله عز وجل، يقول: قال الله قال رسوله، لا بالهوى. فأسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل الفقه والعلم ومن أهل الرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال آخر: مريض بالصرع وعندي مشكلة، ما أختي تقول بأنها مريضة بالصرع وعندها مشكلة في الصلاة، وتقول: لا أدري يعني كم صليت ركعة صليت ركعتين في حالة. أقول لك يا أختي الكريمة: في حالة الصرع لا تكليف عليك، أبشري بهذه البشرة، لا تكليف بالمرة عليك. إذا جاءتك حالة الصرع هذه التي تفقدين فيها العقل ولا تدركين فيها أي شيء فلا تكليف عليك، لأن العقل مناط التكليف، لأن العقل مناط التكليف. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، حتى يفيق بضم الياء. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن العقل مناط التكليف. فإذا كنت في حالة لا تدركين فيها أي شيء فلا تكليف عليك، فإن رفع الله عنك هذا الابتلاء وعدت إلى رشدك وإلى عقلك وإلى صوابك فصل الوقت الذي أنت فيه، ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى فيما مضى في وقت لا تدركين فيه أي شيء من التكاليف، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. وكما قلت، قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله تعالى أعلم. الأخ سأل عن، يقول بأنه سمعت من الشيخ كشك دائما يقول يعني مش هنصلح حالنا لما نصطلح مع الله، فبقول أنا عاوز أعرف بنود الصلح. بداية أسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ كشك رحمة واسعة، الشيخ عبد الحميد، ولا ينبغي أبدا من لطلابنا ولا لأولادنا أن يقللوا من قدر الشيخ أو أن يقللوا من شأن الشيخ، بدعوى أن الشيخ كان يقول الضعيف وكان يقول الموضوع. فأنا أقول: لقد قال الشيخ في وقت قل فيه من يقول، قال فيه الحق في وقت قل فيه من يقول الحق، وبين وعلم وصدع. فأسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه وأن يغفر لنا وله. وأقول: لو وجد الشيخ من طلاب العلم من يعد له الصحيح لقال به. فأنا أعلم يقينا أن الشيخ ما كان يعاند الحق أبدا أو يعارضه، فلا ينبغي أبدا أن نتكلم بهذه اللهجة المتعجرفة وبهذه الكلمات المتحزلقة المتفزلكة التي تتهم الشيخ اتهاما مطلقا. فأقول: رحم الله الشيخ رحمة واسعة وتجاوز عنا وعنه وغفر لنا وله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه ومن جميع علمائنا ومشايخنا صالح الأعمال. وأنا أحب دائما أبدا أن نحترم أهل العلم وأن نقدر أهل الفضل، وأقول دوما لأولادنا وإخواننا: الكمال لله وحده والعصمة لنبيه، ولقد مضى زمن العصمة بموت المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ليس معنى أن يزل الشيخ أو أن يخطئ في حديث ضعيف أو في رواية موضوعة حتى أن ننسف جهاد الرجل أو أن ننسف جهده أو أن ننسف علمه، بل لابد من مراعاة المصالح والمفاسد، وهذا أمر جاء به الدين. لا أهرف بما لا أعرف ولا أخرج هذا من كيسي، إنما هذا كلام علمائنا. فأسأل الله أن يرحم الشيخ رحمة واسعة وأن يجزيه عنا خير الجزاء. أما لفظة بنود الصلح مع الله، فإن كان المراد بأنه يعني لا صلاح لنا إلا إن صلح حالنا، صلح حالنا بعودتنا إلى منهج ربنا، فهذا مقبول وهذا جائز، وهذا جائز. لا صلاح لنا إلا إذا صلح حالنا بالعودة إلى منهج ربنا ونبينا، فهذه بنود الصلاح، هذه بنود الصلاح وبنود الإصلاح وبنود السعادة في الدنيا الآخرة، العودة إلى القرآن والسنة. بس باختصار شديد، أن نعود إلى كتاب الله لنمتثل الأمر، لنجتنب النهي، لنقف عند الحد، وأن نعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنمتثل الأمر، لنجتنب النهي، لنقف عند الحد. فلا صلاح لهذه الأمة إلا بذات المنهج الذي أصلح الله به أولها، وهو القرآن والسنة. هذه البنود، بنود الصلاح والإصلاح والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يردنا إلى هذا المنهج القرآن والسنة ردا جميلا. سؤال عن قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هل الاستغفار المعروف يكفي في هذه الآية؟ نعم يكفي، يكفي أن تقولي أيتها السائلة: أستغفر الله العظيم، أو رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فهذا كله ثابت عن سيد المستغفرين صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جميل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ابن عباس: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبار والفاجر. فمن آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمن في الدنيا والآخرة. من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أمن في الدنيا والآخرة، ومن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم أمن في الدنيا وأجل عذابه أو عقوبته إلى الآخرة. إذن وجود رسول الله أمان، أمان. وأنا قلت قبل ذلك أمانان لأهل الأرض، رفع أحدهما وبقي الآخر. أمانان لأهل الأرض، رفع أحدهما وبقي الآخر. أما الأمان الأول فهو وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. وجود النبي في الأرض أمنة وأمان لأهل الأرض. نعم، لأن المشرك والكافر يؤمن من عذاب الله في الدنيا بوجود الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله ومن ولاه. أما في الآخرة ينال عقوبة كفره وإعراضه وعناده، وينال عقوبة عدم إيمانه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأمان الأول الذي رفع بموت المصطفى عليه الصلاة والسلام. بقي الأمان الثاني وهو الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ويكفي في الاستغفار أن تقول وأن تقولي أستغفر الله العظيم، أو رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وجميل أن تردد دعاء سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا دعاء سيد الاستغفار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أم فاضلة سألتني قالت بعد القيام نمت وأنا في مكاني، نمت وأنا في مكاني، تقول فهل انتقض الوضوء أم يجب علي الوضوء؟ هل أكمل الصلاة أصلي الفجر أم يجب علي أن أجدد الوضوء؟ والحقيقة للعلماء أقوال كثيرة في هذه المسألة، وخلاف بين وكبير، لكن على أي حال الراجح عندي والله تعالى أعلم أن النوم الذي ينتقض معه الوضوء هو النوم الذي يستغرق فيه صاحبه بحيث لا يدرك ما حوله، كأن يسيل لعابه مثلا، كأن يسقط شيء يمسكه في يده، كأن لا يسمع الأصوات من حوله. هذا هو الاستغراق في النوم الذي ينقض الوضوء على الراجح. ويجب على من استغرق في النوم بهذه الصورة أن يجدد الوضوء. أما من جلس في مكانه بعد الصلاة في مسجده أو في بيته وغفت عيناه من غير استغراق فوضوءه على الراجح صحيح، وصلاته إن صلى صحيحة. فلقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه قال أقيمت الصلاة وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، يناجي رجلا، فأطال معه القيام حتى نام أصحابه ثم جاء وصلى بهم من غير أن يتوضأ. والحديث في الصحيحين من حديث أنس. فالنوم إن لم يكن مستغرقا فيه صاحبه فهو لا ينقض الوضوء على الراجح. والمسألة كما ذكرت مسألة خلافية وأقوال أهل العلم فيها كثيرة، لكن هذا هو الراجح عندي بالدليل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد والتوفيق. فإن كان النوم إغفاء أو نوما لرجل ليس متمكنا من الأرض ونوما خفيفا فهذا لا ينقض الوضوء. أما إن كان النوم قد استغرق فيه صاحبه وبدت منه بعض العلامات التي ذكرتها آنفة فالواجب عليه على الراجح من أقوال أهل العلم أن يتوضأ. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد والتوفيق. طيب، سؤال، إذا نمت عن صلاة الليل فهل لها قضاء؟ نعم، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من نام عن صلاته بالليل فليصلي بالنهار 12 ركعة. وخلي بالكم مش هيصلي بقى صلاة وترية، لا، صلاة النهار ليست وترية، يعني من فاته صلاة الليل سواء كان يصلي 11 ركعة او 13 ركعة ان فاتته صلاة الليل فلا حرج عليه ان يصليها بالنهار بعد شروق الشمس، لا حرج عليه ان يصليها في اي وقت بالنهار بعد الشروق. ويا حبذا لو تحرى اوقات الكراهة، بمعنى الا يصلي في اوقات الكراهة، يصلي 12 ركعة كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. سؤال من أخت فاضلة أخرى تقول: عندي جيران مسيحيين نصارى، تقول يتعاملون معي على أعلى مستوى من الأخلاق، تقول وأنا أتعامل معهم على مستوى أعلى من مستوى من الأخلاق لأبين لهم يعني عظمة هذا الدين وأخلاق هذا الدين، تقول ولكنني لا أحبهم، فهل هذا من النفاق؟ لا، ليس هذا من النفاق، ليس هذا من النفاق. وأنا أقول البر والبراء يختلفان لغة واصطلاحا، البر والبراء يختلفان لغة واصطلاحا، أقول بملء فمي يا إخواني وأخواتي، لا حرج على أي مسلم أو مسلمة أن يعامل غير المسلم ممن يعيش معه معاملة طيبة كريمة، لا حرج عليه ما دام قلبه بفضل الله تبارك وتعالى يوالي الله ورسوله والمؤمنين ولا يوالي الشرك والمشركين. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالبر، خلي بالكم يا إخواني وطلابنا وشبابنا، البر يختلف عن البراء لغة واصطلاحا، لا يتفق البر والبراء لا من حيث اللغة ولا من حيث الاصطلاح، فلا حرج على الإطلاق. وقد ذكرت قبل ذلك أن الكفار أو غير المسلمين ينقسمون إلى 4 أقسام، وغياب هذا التأصيل يوقع شبابنا أو كثيرا من شبابنا في حرج. غير المسلمين ينقسمون إلى 4 أقسام: كافر محارب، وهذا له أحكامه، يحارب، كافر يحارب المسلم يحارب بنص القرآن وبنص السنة، وأنا أعجب ممن يقولون بغير هذا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يبقى كافر محارب يحارب، هذا هو العدو الصائل، هذا هو العدو الصائل الذي أجمع أهل العلم على مقاتلته من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال كل بحسب قدرته واستطاعته. يبقى كافر محارب وكافر معاهد وكافر مستأمن وكافر ذمي، أهل الذمة من غير المسلمين ممن يعيشون في بلاد المسلمين بين ظهراني المسلمين لا يجوز أبدا أبدا أن نؤذيهم، لا يجوز أن نؤذيهم، وإنما يجب أن نعاملهم معاملة كريمة طيبة. وأنا أحذر أولادنا وإخواننا وشبابنا وأحبابنا من هذا المسمار الخطير الذي يسمى بالفتنة الطائفية، لأن أعداء الإسلام يريدون أن يشتتوا وأن يفتتوا بلاد المسلمين بالضرب من آن لآخر على رأس هذا المسمار العفن في بلاد المسلمين، ليجدوا لهم حجة أو ذريعة لدخول بلاد المسلمين. ويجب على أولادنا أن يفطنوا إلى هذا وأن ينتبهوا إلى هذا، ولا يجوز لأحد أبدا أن يثير هذه المسألة الخطيرة ليحدث فتنة طائفية أو بين المسلمين وغير المسلمين في البلد المسلم الواحد، فهذا يدمر الأخضر واليابس، هذا يدمر الأخضر واليابس. أقولها لله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بل إذا كان هذا غير المسلم يهوديا أو نصرانيا وإلى جوارك فله حق، له حق الجوار، نعم له حق الجوار، يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في هذا الحق ولو كان هذا الجار ليس مسلما. لقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا مريضا، زار غلاما يهوديا مريضا كان جارا له صلى الله عليه وآله وسلم، ولما وجد النبي الغلام في حال موته قال له عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، صلى الله على أبي القاسم، أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. بل وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب قبول الهدية من المشركين، وترجم بابا آخر بعنوان باب الإهداء إلى المشركين، ثم قيد الحافظ ابن حجر هذين البابين بأن تكون الهدية أو بأن يكون قبول الهدية بنية الدعوة إلى دين الله أو إلى الإسلام، لا بنية الذلة والهزيمة والانكسار. فلا حرج أبدا أختي الفاضلة أن تعاملي هذا الجارة أو تعاملي هذه الجارة معاملة كريمة طيبة أحسن من معاملتها لك، لتبيني لهم عظمة هذا الدين وأخلاق هذا الدين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وليس هذا من النفاق في شيء، فالقلب يوالي الله ورسوله والمؤمنين ويتبرأ من الشرك والمشركين. أما البر فواجب بنص القرآن الكريم وبنص حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. طيب السؤال يقول والدي بعد صلاة الفجر يصلي ركعتين لله حمدا وشكرا على كل أعمالي بصفة دائمة، أرجو ألا يداوم الوالد على ذلك حتى لا يأتي بجديد في دين الله تبارك وتعالى. لكنني أقول النفل المطلق جائز، النفل المطلق جائز. يعني لك أن تصلي نفلا مطلقا في أي وقت من الأوقات في غير وقت الكراهة على الراجح بحسب ما يسر الله لك. يعني تستطيع أن تصلي بالليل ما يسر الله لك، تستطيع أن تصلي بالنهار من بعد شروق الشمس ما يسر الله لك، تستطيع أن تصلي بعد الزوال، يعني بعد زوال ظل الشمس عن الأرض، بعد زوال الظل عن الأرض ما يسر الله لك. فالنفل المطلق جائز، لا أقيده ولا أحدده. أما أن يصلي الوالد جزاه الله خيرا ركعتين بصفة دائمة مستمرة بعد الفجر، لا هما من الركعتين، لا يصلي الركعتين إن فاتته ركعتا الفجر، وإنما يداوم على هاتين الركعتين مع رغيبة الفجر ومع الفريضة، فهذا ليس من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. وأسأل الله أن يجزاك خيرا على يعني حسن نيتك، لكن لابد أن يوافق حسن النية حسن الاتباع. فالأعمال لا تقبل والد الحبيب إلا بشرطين: الإخلاص أن تبتغي بعملك وجه الله، والاتباع أن يكون عملك موافقا لسيدنا رسول الله. فهو القائل بأبي وأمي وروحي كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. ولابد أن نعي يقينا أن كل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع من سلف، وأن كل شر في اتباع من خلف، فعليك بالهدي. وقال ابن مسعود: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. أسأل الله نجعلنا وإياك من المتبعين. الأخت تسأل عن التصوير، بالنسبة للتصوير مع الأسرة وضعها الكمبيوتر، لا فائدة في ذلك، وإن كانت الصورة جائزة للضرورة فلا أرى هذا من باب الضرورة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياك بالحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقدر عليه. عيد الميلاد، لا أصل لعيد الميلاد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في دين الله تبارك وتعالى، يعني لا أصل لهذا العيد، بمعنى أن نجعل عيدا للميلاد وأن نجعل عيدا لكذا وعيدا لكذا. لم يشرع لنا نبينا ولا ديننا إلا عيدين اثنين، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. أما الاهتمام بيوم المولد بيوم الميلاد، يعني قد يكون له أصل في أن أشكر الله عز وجل بأي صورة من صور الشكر وبأي لون من ألوان الطاعة لهذا اليوم أو في هذا اليوم. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. سئل عن صيام يوم الاثنين فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه. فنحن نجزم ونقطع بأنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. إنما 12 ربيع لا يقطع أحد ممن يحترم التأصيل والتأريق والتحقيق، لا يقطع أحد بأنه في 12، ولا يقطع أحد بأنه في ربيع الأول على سبيل الجزم والقطع كما في يوم المولد. لا، هذه مسائل مختلف فيها بين أهل العلم، لكننا نجزم أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. فيوم الاثنين لو أنني صمت يوم الميلاد يوم مولدي فلا بأس أن أصوم في هذا اليوم كما فعل عليه الصلاة والسلام، أما أن أتخذ ذلك اليوم عيدا وأن أضع له من الطقوس ما هو معلوم فهذا لا أصل له في سنة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، وأسأل أن ردنا إلى سنته ردا جميلا. الأخت تقول زوجة أخيها نظرت لو دخلت كلية معينة نظرت أن تصلي مع كل فرض ركعتين، وهي دخلت هذه الكلية بالفعل ثم خرجت منها برغبتها بعد ذلك، فهل يلزمها النذر؟ الراجح أنه لا يلزمها، الراجح أنه لا يلزمها ما دامت قد خرجت من هذه الكلية. وإن حتى وإن كان يلزمها، حتى وإن كان النذر يلزمها، إذا لم تستطع أن تفعله فلا شيء عليها، لأن الواجب يسقط بالعذر عنه، وهذا هو الراجح من قول جماهير أهل العلم، يسقط الواجب بالعذر عنه. فإن نذرت نذرا ولم تستطع أن تفي بهذا النذر فلتكفر ولا شيء عليها، فلتكفر عن يمينها ولا شيء عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولها. والنذر كما ذكرت قبل ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى نذر مشروع وإلى نذر محرم وإلى نذر مكروه. النذر المشروع هو نذر الطاعة، كأن تقول لله علي أن أصلي الليلة كله مثلا، أو لله علي أن أصوم غدا، أو لله علي أن أتصدق بمئة جنيه أو بألف جنيه، هذا نذر مشروع. أما النذر المحرم فهو نذر المعصية، كان يكون الرجل في فراش المرض مثلا ويقول لله علي إن شفاني الله أن أقوم لأقتل فلانا، أو أن أقوم لأسرق هذا البيت، أو أن أقوم لأضرب، فهذا نذر معصية وهو نذر محرم. أما النذر الثالث هو النذر المكروه، وهو النذر المشروط، كأن تقول لو ربنا نجح الولد حصوم يومين، طب ولو ما نجحوش، لو ربنا شفاني هتصدق بعشر جنيهات، ثم تتصدق بدون هذا الشرط، هذا نذر مكروه. وهذا هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. أسأل الله أن ردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا. طيب الأخت تقول بدأت تلتزم وحولها فتنة، يعني حواليها فتن كثيرة، بتسمع صوت الأغاني في الصلاة من بيوت الجيران والشيطان ولاحقها إلى غير ذلك. أقول لك أكثري من الاستعاذة أيتها الأخت الكريمة، فإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فأكثري من الاستعاذة وأحرصي على صحبة الخيرات الصالحات، تلك الصحبة التي تعينك على الطاعة، وابتعدي قدر المستطاع عن بيئة الفتنة، أن تستطيعين بفضل الله أن تغلقي على نفسك النوافذ التي يصل إليك منها صوت الأغاني، وتستطيعين أيضا أن تضعي صوت القرآن في بيتك، يعني الشاهد، يعني كوني مع الله تبارك وتعالى، وإن صدقت الله صدقك الله عز وجل، وكوني دائما على وضوء، وأكثر من الذكر وأكثر من الاستغفار، لأنه يحيي القلب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن موسى الأشعري، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فإن داومت على الذكر فأنت من الأحياء، وإن غفلت عن الذكر فالإنسان بالغفلة يصبح من الأموات وإن تحرك بين الإحياء. فأكثري من الذكر ومن الصحبة الخيرة، وأكثري من صلاة الليل إلى غير ذلك من أعمال البر، وأكثري من الاستعاذة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياك بحفظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تسأل عن حسن الظن بالله، تقول بأنها كانت حاملا ثم يعني سقط جنينها، وهي خايفة أن يسقط جنينها الآخر وهي حامل الآن، وخايفة. أقول لك يا أختي الكريمة، قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مبينا حسن الظن، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فأحسن الظن بالله في كل موقف، أحسن الظن بالله في كل موقف. وحسن الظن، حسن الظن بالله ليس معناه أن أتجاهل الأوامر والنواهي والحدود وأن أتجاهل الأخذ بالأسباب ثم أقول أنا أحسن الظن بالله، لا، أحسن الظن بالله بمعنى خذي بالأسباب، خذي بالأسباب هنا في حالتك، يعني اعرضي نفسك على طبيبة مسلمة، فإذا صرفت لك الطبيبة دواء أو عدة نصائح فامتثلي هذه النصائح احرصي على الدواء. قالت لك استريحي، مش معنى ان انا افرط في الاخذ بالاسباب ولا انا احسن الظن بالله، لا، او انا خايفة من الاجهاض لانني لا احسن الظن في الله، لا كلاهما خطأ. وانما حسن الظن بالله ان اخذ بالاسباب وان امتثل الامر وان اجتنب النهي وان اقف عند الحد وان اقول انا احسن الظن بالله جل وعلا، هذا هو الرجاء الحقيقي. لان الرجاء يا اخواتي واخواني ينقسم الى ثلاثة اقسام. رجاء هذا تأصيل مهم جدا، ينقسم الى ثلاثة اقسام بسرعة كده لان الوقت داهمنا او كاد ان ينتهي. الرجاء ثلاثة اقسام: رجاء مشروع وهو قسمان، ورجاء محرم. محرم. اما الرجاء المشروع قسمان: الاول رجاء عبد اخلص لله تبارك وتعالى وامتثل امره واجتنب نهيه ويرجو رضوانه وجنته، اللهم اجعلنا منهم، هذه اعلى درجات الرجاء. رجل طائع ممتثل مجتنب وقف عند الحدود وبعدين يرجو رحمة ربه، هذا ما شاء الله لا قوة الا بالله. والذين اوتنا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمن ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. هؤلاء الذين مضوا وسبقوا مع رسول الله يشهد لهم بالجنة. طب القسم الثاني من اقسام الرجاء: عبد مذنب زي حالاتي بس بيستغفر وبيتوب الى الله عز وجل وبيرجع الى الله ويرجو رحمة الله ويرجو ان يغفر الله له ذنوبه، جميل، هذا رجاء مقبول ايضا. انما القسم الثالث: رجل مذنب وعاصي وفاسق وفاسد وفاجر ومجارب بالمعصية، ويقول لك ايه واحنا لو ما دخلناش الجنة من اللي يدخلها يا جدع؟ ايه عمي في ايه؟ في ايه عمي؟ لا ما ينفعش، ده رجاء محرم. قال الحسن البصري: ان قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. هذا تأصيل مهم. فانا اقول لاختي الفضلة خذي بالاسباب، في الاسباب على الابقاء على الحمل بامر الله. ما احنا لازم ناخذ بالاسباب ثم احسن الظن بالله تبارك وتعالى. اسأل الله عز وجل ان يتم عليك الحمل وان يرزقك ذرية الصالحة، نولي ذلك والقدر عليه. اخي بيقول اتاجر في الاجهزة الكهربية وليست عندي وليس عندي محل، بيجي لي الزبون بروح اشتري له حاجة وابعله بالتقسيط، جائز بشرط ان تتملك السلعة والا تلزم هذا الرجل ان يشتريها منك ان اشتريتها انت. خلي بالك من الشرطين دول، انت ملكت السلعة انا عاوز منك تلاجة، وانت راجل بتجري في الاجهزة الكهربائية ما عندكش محل تحط فيه هذه السلع، رحت اشتريت التلاجة وصارت التلاجة ملكا لك، لك ان تبيعها لي. طب انا قلت لا مش محتاجها والله دلوقتي، قل لي لا في شرط جزائي لو ما اشتريتش، لا هذا باطل هذا لا يجوز. انما لو اشتريتها وصارت ملكا لك فلك ان تبيعها لي او لغيري نقدا او تقسيطا ولا حرج عليك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. الاخ قلت تركت لعبة كمال الاجسام، جزاك الله خيرا واحسنت، وهذا لا يجوز كما افتى بذلك كثير من علمائنا، لا تجوز لعبة كمال الاجسام ولا المصارعة ولا الملاكمة، لا تجوز. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يسترنا لكم ان يدلنا لكم على الحق انه لذلك القدر عليه. طيب انسى القرآن، كيف اثبت القرآن؟ سؤال الاخت الليلة. تثبتين القرآن او تستطيع الاخت ان تثبت القرآن في قلبها بترك المعاصي؟ ايه عم الشيخ الكلام ده؟ بقول لك عاوز احفظ تقول لي اترك المعاصي؟ ما هو ده، والله ما تعرف تحفظ آية ولا حديثا ولا دليلا الا ان تركت المعاصي. يا حبيبي وعاء هذا النور القلب، القلب نجس، القلب مظلم ملوث، مش ممكن يحفظ، مش ممكن تستوعب لا آية ولا حديثا ولا دليلا. قال عبد الله بن مسعود: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. وقال مالك للشافعي: يا شافعي إني أرى الله ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني بترك المعاصي إلى ترك المعاصي وأوصاني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فترك المعاصي أيها الأخت، ترك الذنوب وجدد التوبة إلى علام الغيوب، ثم كرري واختار الوقت الذي تستشعرين فيه صفاء الذهن والقلب. وأسأل الله أن يجعلنا لك من أهل القرآن. محل بيبيع عرايس في السبوع، يعني اذا كانت هذه العرايس في السبوع مطموسة فلا شيء في ذلك ولا حرج عليك في بيعها ان شاء الله تعالى. ما حكم صيانة الاجهزة الكهربائية؟ جائز. ها صيانة الاجهزة الكهربائية بكل انواعها جائزة، وهذا عمل مشروع، الاصل فيه الجواز، الاصل فيه الجواز. كهذا التلفاز الان بين يدي لا استطيع ان احكم عليه بحل او بحرمة، لاننا لا نحكم الا من خلال ما يعرض فيه، لا احكم عليه الا بما يعرض فيه من حل او حرمة، فلا حرج عليك واصل عملك جائز ان شاء الله تعالى. حكم العمل في ايه؟ لا ادري والله. طيب لبست النقاب وزوج حلف عليه بالطلاق ان اخلع النقاب، ان حلف زوجك عليك بالطلاق ان تخلع النقاب فاخلع النقاب، اخلع النقاب، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يعوضك خيرا وان يغفر لهذا الزوج، واسأل الله ان يرده هو الى الحق ردا جميلا، وان يأذن لك بفضل طاعتك لله ثم له، فطاعتك له طاعة لله، فارجو الله بفضل طاعتك لله ثم له ان يطلب منك هو، وأن لا أحرمك من هذا الحجاب الجميل ومن هذا النقاب الجميل الذي تودين لباسه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بينكم على الحق، لكن لا إثم عليك يا أختاه إن خلعت النقاب ما دمت لا تعتقدين الوجوب، لا إثم عليك ما دمت لا تعتقدين الوجوب، وما دمت لا تقولين بقول من قال بالوجوب، والإثم على زوجك الذي أكرهك على ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولك، وأسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتنا سعادة ورحمة مودة ورضا، إنه لذلك والقدر عليه سامحون على هذه الإطالة، لولا أن إخواننا قد طلبوا منا في هذا اللقاء أن نطيل النفس قليلا لموعد البرنامج المقبل، وإلا فأنا أحترم الوقت جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه منكم جميعا صالح الأعمال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمة